بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا في الدرس الذي مضى النية، وأخذنا فيها ثلاث مسائل. النية أخذنا فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف النية، والمسألة الثانية حكم النية. قلنا أن الصحيح هو أنها شرط من شروط الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أنا لكل أحد نيته، والأعمال بالنيات، وهذا الوضوء عمل. والمسألة الثالثة هي مسألة التلفظ، مسألة التلفظ بالنية. ومسألة التلفظ بالنية هي على قسمين، معنى التي فيها الكلام: إما أن يتلفظ ويجهر، يجهر بها، وإما أن يتلفظ بدون جهر، معنى يتلفظ بجهر، يقول نويت، يسمعه الناس: نويت أن أصلي كذا، أو نويت أن أتوضأ للصلاة. فهذه المسألة الأولى، وهو مسألة الجهر بالنية، يعتبر هذا الجهر بالنية لا يجوز وبدعة، وبل قال شيخ الإسلام أنه افتراء على الشرع، افتراء على الشرع، ولم يجيز هذا أحد من علماء المسلمين أن الإنسان يجهر بالنية. وذكر بعد ذلك مسألة التلفظ، إذا تلفظ الإنسان بالنية. هذه المسألة حصل فيها خلاف يسير بين بعض المتأخرين، وإلا لا يجد أحد كلاما للمتقدمين أبدا، ما سيجد كلاما لا للشافعي ولا لأحمد ولا لمالك ولا لغيرهم من علماء المسلمين كابن المبارك وسفيان وغيرهم، ما سيجد كلاما في هذا، بل أنهم متفقون على أن النية محلها القلب، على أن النية محلها القلب. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا يقول نويت أن أفعل كذا، يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا لم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلون هذا، ولا عن التابعين، ولا عن تابعيهم، ولا عن الأئمة المتبوعين، ما في أحد منهم قال أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة يقول نويت أن أصلي. حتى الآن مثلا تسمعون أنه في مذهب الشافعي، في مذهب الشافعي، هذا ليس أن الشافعي قاله، ما قال الشافعي أبدا، حتى بعضهم يقول كيف هذا عن الإمام، ليس عن الإمام أبدا، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، قالهم في أي كتاب قاله الشافعي؟ هذه كتب الشافعي، مختصر المزني والأم وغيرها من الكتب، ليس فيها شيء من هذا، لكن قال عبارة، قال عبارة وهي أن الصلاة لا يدخلها الشخص إلا بكلام، قال أن الصلاة لا يدخلها شخص إلا بكلام. فقام بعض أصحابه، رجل يقال له الزبير أو أبو الزبير من الشافعية، قال يقصد الشافعي التلفظ بالنية، يقصد الشافعي التلفظ بالنية، هذا احتمال، بل أنه أوجب التلفظ بالنية، أوجب التلفظ بالنية كما يقوله بعض الجهال الآن أنه لابد أن يتلفظ. وهذا الكلام كلام باطل رده أصحابه. ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال: وقد غلط هذا الزبيري، الزبيري قد غلط الزبيري على الإمام الشافعي، وأول كلامه بأنه أراد التلفظ بالنية فأوجبها. أنا هذا غلط، هذا غلط من هذا الزبيري، فلهذا لم يقل أحد من العلماء بهذا التلفظ. وأما ما جاء في الحج فالحج ليس تلفظ بنية، الحج ليس تلفظ بالنية، وإنما هو إهلال، إهلال مثل التكبير عندما تكبر في الصلاة، الحج تدخله بالإهلال، تقول لبيك اللهم عمرة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نويت أن أعتمر أو نويت عمرة، وإنما هذا تلبية إهلال، معنى لبيك اللهم عمرة، أي استجبت لك يا رب وإني اخترت العمرة، لأن الأنساك ثلاثة، فلا بد أن يعين نسكه، يعينه بلسانه، فيقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة مع حجة. فلهذا فليس هناك ما يدل على التلفظ بالنية. فلهذا خلاصة الموضوع أن يقال أن التلفظ بالنية بدعة، بدعة لم تكن، لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعون ولا أيضا غير من أئمة المسلمين، وإنما هذا حدث لبعض الموسوسين، هذا حدث القول، وإن كان هم علماء لكن أدخل عليهم بسبب الوسوسة، قالوا لابد أن اللسان تعين القلب، لابد أن اللسان تعين القلب. ولهذا من قرأ كلام النووي رحمه الله تجد يقول: وقال أصحابنا أنه يستحب التلفظ به، ولم يقل أن هذا صحيح أو كذا، معنى النووي عادته إذا كان سيؤيد هذا القول يؤيده بالأدلة وكذا، لكن لأنه هناك من قال بهذا القول يذكره، لأنه يذكر أقوال الشافعية. طيب المهم أن هذه المسألة الخلاصة أنها بدعة. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: التسمية، التسمية معناها تسمية الله جل وعلا، التسمية. وغالبا إذا قيل التسمية أو يقال اذكر اسم الله فيقال بسم الله، وإذا قيل البسملة فهي المراد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غالبا، وإلا لا لا معنى يجوز هذا وهذا، تقول تسمية وتقول بسملة، لكن الذي درج عليه العلماء أن البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية بسم الله. ولهذا قال العلماء أن التسمية في الطعام والشراب تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله. أيضا كذلك في الوضوء، في الوضوء أيضا تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذا المراد به التسمية. لو قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم نقول ما في شيء، لكن الذي قاله العلماء أن التسمية هنا المراد به بسم الله، نقول بسم الله. ولهذا في الطعام قال سم الله، بسم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فدل على أن التسمية المراد بها أو يقال بسم الله. فهذه المسألة الأولى في مسألة التسمية. والمراد بالتسمية أي بسم الله، أي أتبرك باسم الله الأعظم سبحانه وتعالى في كلامي أو في طعامي أو في أكلي أو في ما أفعل. وجاء حديث هناك من حديث أبي هريرة: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع، كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. لكن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جاء له طرق لكنها كلها ضعيفة، وأحسنها حديث يعقوب الليثي عن أبي يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويعقوب ضعيف، أو أقصد مجهول، يعقوب مجهول، وأيضا أبوه مجهول. وقال البخاري: ما أظن أن يعقوب سمع من أبيه، وغيرها من العلل في هذا الحديث. وأما الحديث الأخرى فغالبها ضعيفة جدا، ولهذا قال الإمام أحمد: لا يصح في البسملة أو في التسمية شيء في الوضوء، لا يصح في التسمية في الوضوء شيء، كما ذكر ذلك ابن عدي وغيره. فأيضا قال أبو حاتم كذلك أنه لا يصح في التسمية حديث. بعض الباحثين بحث في هذه الأحاديث ووجد أن الأحاديث التي فيها فضل التسمية أقوى من الأحاديث التي فيها هذا الاشتراك، الأحاديث التي فيها التسمية أقوى، معنى فيها فضل التسمية. من توضأ، حديث ابن عمر مثلا، من توضأ وسمى الله عز وجل كان له كذا وكذا، ومن لم يسمي الله لم يكن له كذا وكذا، معناه أنه وضوءه صحيح. لكن هذا الحديث أيضا لا يصح. المهم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد ذهب الإمام أحمد في أحد قوليه أنها واجبة فيها كلها الوضوء والغسل والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق، قال صاحب المغني، وذكر دليلا من الحديث المتقدم. هذا اختيار أبي بكر، هذا أبو بكر صاحب كتاب الشافي من الحنابلة، أبو بكر بن عبد العزيز. وهو يقال له غلام الخلال، يقال له غلام الخلال لأنه كان كثير المجالسة للخلال. طيب، قال: ومذهب الحسن وإسحاق، أي الوجوب، أنها واجبة. قال ابن قدامة: وإن قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، لأنه ترك واجبا في الطهارة أشبه ما لو ترك النية، وإن تركها سهوا صحت طهارته كما في المرجع السابق، وهذا ما نرجحه. قال: وأما ابن تيمية رحمه الله فقال بوجوبها إذا صح الحديث الوارد فيها كما ورد في كتاب الإيمان، وقد صح الحديث فيكون رأيه رحمه الله بوجوبها. طيب، الآن هذه المسألة، مسألة حكم التسمية في الوضوء، هذه المسألة الثانية، حكم التسمية في الوضوء. هذه المسألة الصحيح أن فيها ثلاثة أقوال، القول الأول بالوجوب على الشرطية، على أنها شرط، لأن الوجوب ينقسم إلى قسمين: وجوب شرطي ووجوب غير شرطي، أو أنه وجوب لازم يعتبر مثل الشرط والركن، أو وجوب لا يعتبر مثل الشرط والركن. فمعنى والفرق إيش بين الوجوب الذي ليس كالشرط والركن؟ النسيان، النسيان. فإذا كانت شرطا أو ركنا لا تسقط من نسيان، وإذا كانت واجبة تسقط من نسيان. فالآن عندنا هناك من يقول أنها شرط، وهذا قول الظاهرية وقال به بعض الحنابلة كذلك، وهو قول الشوكاني رحمه الله، على أن التسمية واجبة، معنى شرط في الوضوء، شرط في الوضوء. قالوا لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، النفي إما أن يكون نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. فأولا يقال بنفي الوجود، لا وضوء إلى وجود للوضوء الذي لم يذكر اسم الله، أو يقال لا صحة للوضوء الذي لم يذكر اسم الله، والثالث هو الكمال. فلهذا قالوا بالشرطية، أنا سواء كان تركها عمدا أو سهوا فإن الوضوء لا يصح. وهناك قول آخر وهو قول الإمام أحمد وجماعة من السلف كما ذكرهم هنا صاحب المغني الحسن وإسحاق، قالوا بأنه واجب، معنى أنه إذا تركه سهوا فإن وضوءه صحيحا، فإن وضوءه صحيحا. لكن الحديث الذي استدل به لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الشرطية، يدل على الشرطية، أو نحمله على كمال الوضوء، لكن هذا محمل بعيد. لكن كما قلنا أنه لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح. والقول الثالث وهو قول الجمهور أنه مستحب، أن التسمية في الوضوء مستحب. هناك رواية جاءت عن الإمام مالك أنها بدعة، لكن كثير من الفقهاء يذكرون عن مالك أنه يقول بأنها سنة. ومما يدل على شرعية التسمية هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هنا، قاله في الصحيحين عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء ويقول توضأ بسم الله. قال فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من 70. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف في الصحيحين. قال أما ما يدل على ما ذهبنا إليه في الحديث الثاني قوله ويقول توضأ بسم الله. طيب الآن قوله هنا توضأ بسم الله، هل المراد به الوجوب؟ هل تدل على الوجوب؟ لأن الآن توضأ بسم الله، هل المراد أنكم تتوضأون لا تتوضأون إلا بسم الله، أم أنه توضأ هو أمر لكن بسم الله من باب التبرك؟ معنى مثل ما يقول هيا كل بسم الله، بسم الله كل، فالمراد به أنك تتبرك باسم الله جل وعلا. فلهذا فهذا الحديث استدل به على الاستحباب لا على الوضوء، على الوجوب استدل به على الاستحباب لا على الوجوب. فخلاصة المسألة أن المؤلف هنا يريد أن أو صحح ورجح الوجوب، لكن كما قلنا المسألة متعلقة بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وهو ضعيف. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر قال إن صح الحديث فالقول بالوجوب، قال فيكون حكمها الوجوب كما بينا. أما من نسي فيسمى حين يذكر طيب الآن التسمية, حكم التسمية الصحيح كما قلنا أنه مستحب, الصحيح أنه مستحب, يستحب التسمية في الوضوء, يستحب التسمية في الوضوء. وإذا نسيها ما في شيء, لكن عند من يقول واجب كمذهب الحنابلة يقولون إذا نسى لا شيء فيه, وإذا تعمد فوضوءه غير صحيح, يقولون وضوءه غير صحيح إذا تعمد ترك التسمية. والصحيح كما قلنا أنها يستحب الاتيان بها, والأدلة على ذلك كثيرة, منها أن جماعة من الصحابة قدر 20 صحابيا أو أكثر وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر منهم واحد فقط, معنى واحد منهم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في وضوءه. فيستحيل أن تكون التسمية واجبة ولم يذكرها أحد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام, معنى أكثر من 20 صحابيا وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام, وأشهر هؤلاء عثمان وعلي وعبد الله بن الزبير, أقصد عبد الله بن زيد, وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر منهم أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما توضأ سمى. أيضا كذلك الآية قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, فلم يذكر التسمية, وغيرها من الأدلة التي تبين أن التسمية ليست بواجبة, أن التسمية ليست بواجبة. حتى أن بعض العلم يقول حتى لو صح الحديث, حتى لو صح الحديث فيحمل على الكمال, يحمل على الكمال, لأنه يستحيل كما قلنا أن يكون أن تكون التسمية واجبة ولا يقولها أو ولا ينقلها أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم هذا العدد الكبير. فلهذا خلاصة ما يقال أن التسمية مستحبة. قال غسل الكفين, الآن عندنا في التسمية مسألتان, تعريف التسمية أو معنى ما هي أو معناها أو ما يقال وما المراد بالتسمية, ما المراد بالتسمية. قلنا المراد بالتسمية بسم الله, أن يقول بسم الله. والمسألة الثانية ما حكمها في الوضوء, قلنا الصحيح أنها مستحبة. طيب قال غسل الكفين, عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. قال متفق عليه قد تقدم تخريجه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الآن المسألة هنا مسألة غسل الكفين, لأن أول ما يبدأ المتوضئ يبدأ بغسل كفين, يبدأ بغسل كفين, وغسل الكفين مستحب عند جميع العلماء, مستحب أي في بداية الوضوء مستحب عند جميع العلماء إذا لم يقم من نوم, إذا لم يقم من نوم. فيغسل كفيه كما جاء في حديث أوس بن أوس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ استوكف 3, كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ استوكف استوقف معنى غسل كفيه ثلاثا، يأخذ الماء ويغسل كفيه ثلاث مرات. فإن قام من نوم فإنه يجعلها خارج الإناء. فهذه المسألة الأولى، حكم غسل الكفين، حكم غسل الكفين الاستحباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا لفظ مسلم، لأن في البخاري ليس فيه ثلاثا. طيب الآن أولا مسألة كما قلنا غسل الكفين مستحب، والمسألة الثانية، المسألة الثانية في هذا أنه يستحب غسلها ثلاثا، يستحب غسلها ثلاثا. والمسألة الثالثة، إذا قام من نوم هنا في هذا الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث اختلف العلماء في توجيهه. فالآن قال بعض أهل العلم أنه يجب إذا قام من نوم ليل أنه لا يغسل، معناه لا بد أن يغسل يده ثلاثا. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه إشكال، لأن الحديث لم يأتي على مسح على غسل اليدين، وإنما المراد أنه لا يغمسها في الإناء، لا يغمسها في الإناء، فهو لم يأمر بغسل اليدين، وإنما أمر إذا غسل الإنسان يديه أن لا يغمسها في الإناء. فقال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهنا قول حتى يغسلها ثلاثا، هل المراد به الأمر لا يضع يده حتى يغسلها ثلاثا، أم أنه المراد إذا أراد أن يغسل يده أو أن يغمس يده في الإناء فإنه لا بد أن يغسلها ثلاثا؟ الآن عندنا مسألتان، تصوروا المسألة. الآن هذه المسألة متعلقة بما موجود في إناء، ما موجود في إناء. النهي الآن جاء في من أراد أن يغسل، أن يغمس يده في الماء. هنا لا يغمس يده في الماء إذا قام من نوم ليل، على قول الجمهور معنى نوم ليل، لأنه قال هنا فلا يدري أين باتت يده، البيتوتة تكون في الليل. فهنا الآن عندنا أن هذا الرجل إذا أراد أن يغمس يده في الإناء فإنه لابد أن يغسلها ثلاثا. لكن إذا لم يكن هناك إناء، مثلا مثل ما نفعل الآن من الحنفية، فهل لابد أن نغسل أيدينا ثلاثا؟ لا. فدل على أن هذا حكم خاص، هذا حكم خاص بالإناء، بالماء الذي في الإناء، لا يغمس يده إذا قام من النوم في إناء حتى يغسلها ثلاثا. فهذا حكم خاص بالإناء وليس بالنوم. معنى ليس أن، لأن بعض العلماء علق غسل اليدين بالنوم، معنى إذا نام، إذا استيقظ من النوم يقولون واجب أن يغسل يده ثلاثا، هذا ليس صحيحا، لأن الحديث إنما متعلق بوضعها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. فلهذا فهذا حكم خاص، هذا حكم خاص بهذه المسألة. طيب، فهذه المسألة الثانية في هذا الباب. والحديث الأخرى تدل أيضا على هذا. إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. أيضا كذلك نسيت شيء. أيضا لو كان مثلا ما يريد أن يغمس يده, ما يريد أن يغمس يده في الإناء, يأخذ الإناء هو ويكفاه مثل ما فعل في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا, حديث عبد الله بن زيد, أكفى على يده من التور, معناه قلب التور حتى أكفى على يده, ثم أخذ ما في يده وغسل يديه ثلاثا. فهذا أيضا يفعله, له أن يفعل ذلك. فالأصل أن غسل اليدين في الوضوء مستحب سواء كان قام من نوم أو لم يقم من نوم, لكن إذا أراد أن يغمس يده في الإناء فيغسلها ثلاثا وجوبا. هذا هو حكم هذه المسألة, والله أعلم.